احنا نكمل الجزء الثاني اللي هنعرضه دلوقتي على اوتسوكو يا ابائي. هو الكلام اللي احنا قلناه في المحاضره الاولى، هناخد قصه نحاميا كحاله دراسيه، وزي ما كنت بقول لاوتسوكو انه نموذج نحاميا هو نموذج غير مسبوق في القياده والاداره، والنموذج اللي احنا عرضناه دلوقتي ده بيتطبق بالكامل على نحاميا. سفر نحاميا بيتكون من 13 اصحاح، اول 5 اصحاحات بيتكلموا على قصه بناء السور، وبيكتمل بنهايه الاصحاح السادس بيكتمل بناء السور في 52 يوم. لكن من الاصحاح السابع لغايه الاصحاح 13 بيكمل القصه الاصعب والاهم، اللي هي كانت رؤيه نحاميا في بناء الشعب. بالنسبه لنحاميا بناء السور كان مجرد وسيله لبناء الشعب، وهي الاهم وهي الاصعب. علشان كده قصة نحاميا بتجسد فكرة التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى على مدى 13 إصحاح، خدوا تقريبا حوالي 12 أو 13 سنة. وكمان يبين فيها إزاي بمهارة عالية جدا قدر يبني السور في 52 يوم، وده كان يعتبر عمل إعجازي بكل التحديات اللي كانت موجودة. نجح في أنه هو يعبئ الموارد ويخطط صح وياخد الدعم اللازم ويقود عملية بناء السور رغم كل الصعوبات. وكان بناء السور بنهاية الإصحاح السادس الخطوة الأولى علشان يبتدي المهمة الأصعب، وهي بناء الشعب واسترجاع مكانة اليهود باسترجاع الدفعة الثالثة من المسبيين زي ما كلكم عارفين. تعالوا نمسك كده نشوف إزاي الرؤية والرسالة والأهداف والخطة ونظم الإدارة والثمار بانت في قصة نحامي، عشان يبقى الكلام ده كلام تطبيقي مش مجرد كلام نظري. امتى تشكلت رؤية نحاميا؟ بالضبط كده لما أتسابونا بيفكرنا زي أتسكو بتقوله في الإصحاح الأولاني، لما يبتدي السفر ويقول أنه جاء حناني واحد من إخوتي هو ورجال من يهوذا، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي عن أورشليم، فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. ده الوضع بدءا من عدد 3. ابتدى بسؤال، اخباركوا ايه، الامور ماشيه ازاي؟ فابتدوا يقولوا له ويدوا له تقرير. بس ايه اللي خلى حنانيا يسال نحاميا؟ نحاميا كان بيشتغل ايه؟ ساقي للملك، وطبعا عشان يبقى هو وهو من شعب بني اسرائيل المسبيين ويتم اختياره لهذه المهمه، ده معناه ان هو اكيد كان شخص محل ثقه عالي جدا، كان شخص كفء جدا أمين جدا، حتى إن الملك يستأمنه على المشاريب بتاعته. فإذا هو من الناحية العلمية العملية إنسان ناجح، ونقدر نستنتج إن راجل ساقي الملك في بلاط الملك أكيد هيبقى يعني وضعه مستريح جدا، يعني أكيد ما عندوش أي مشاكل مالية أو مادية أو استقرار معيشي يعني، وبشوش جدا لأنه ده معناه إن هو لما الملك شافه مغتم قال له انت اكيد في حاجه مش طبيعيه، معنى كده ان هو كان الحاله العاديه بتاعته ايه. فانسان يتمتع بعلاقه طيبه مع ربنا، سلام بيملا قلبه، فرح باين على وجهه، مستقر ماليا، مستقر معيشيا، مترستق يعني بالتعبير البلدي بتاعنا. ايه اللي يخليه يسال عن اورشليم وحالها؟ الا انها كانت بتعكس جواه اشتياق واحساس بمسؤوليه، ودي أول نقطة مهمة جدا عند أي قائد، الدافع المقدس. نحاميا سر نجاحه الأولي، نقطة البداية الحقيقية، هي دافع مقدس. لم يكتفي بوضعه الراهن المستقر، لكن قلبه كان مشغول بشعبه لأن قلبه متعلق بربنا وعنده دافع ربنا استغله علشان يبتدي يوجهه أنه هو يقود مهمة من أصعب المهام وأخطر المهام زي ما هنيجي حالا دلوقتي، وربنا استخدمه في جزء في خطة الخلاص كلها بتاعت بني إسرائيل وخطة خلاص العالم، لأن كانت المهمة اللي طلبت منه كانت إعداد أورشليم لاستقبال المخلص بعد 400 سنة من هذه القصة. بدأ بالحوار وسأل، لما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء. دي بداية الرؤية، مشكلة قدامه لا يعلم كيف يتعامل معها، دافع مقدس جواه بيحركه، إنسان تقي وبار، وضع هذا كله في محضر الصلاة ودعمه بصوم وصلاة وخلوة، فكان لازم ربنا يستجيب. بس الاستجابة جت ازاي بقى؟ والاستجابة ربنا كانت انه كشف عينه عن الرؤية التي دعى اليها، فأصبحت رؤية الله لشعبه استأمنها لنحاميا، وأصبح نحاميا جزء من خطة الله من أجل خلاص الشعب، ودي عظمة هذا القائد. قلت: أيها الرب إله السماء لله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكن أذناك مصغية وعينك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا. وزي ما قلت لكم دايما بتعلمونا أنه النجاح، مفتاح النجاح للصلاة المقبولة هي اتطاع وخضوع واعتراف بالخطأ. دي لازم تفتح قلب الله على طول، قلب الله حنون جدا ولا يحتمل يعني. فهو عرف المفتاح الصح، قال له: يا رب أنا شايف المشكلة قدامي وإحنا أخطينا، إحنا بنعترف إن إحنا أخطينا، ونتيجة خطيتنا إن إحنا فسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك، بس في نفس الوقت يا ربي أذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قيلا: إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب. ده النص اللي علينا، إحنا خنا فعلا يا رب وتشتتنا، إحنا بنعترف إن إحنا أخطأنا يا رب، بس في نص تاني يا رب في الوعد بتاعك: إن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها، إن كان المنفيون منكم في أقصاء السماوات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه. كأنه هنا بيفكر ربنا بإيه؟ بالوعد بتاعه. وبعدين يكمل يقول له: يا رب دول عبيدك وشعبك الذين افتديت بقواتك العظيمة ويدك الشديدة. يا سيد، نبتدي هنا بقى الرؤية تتكون بقى، ويبتدي بقى الدافع المقدس اللي جواه المدعوم بالصلاة والصوم والتذلل والانسحاق والودان المفتوحة علشان يسمع رؤية الله ابتدت تتشكل بقى. يا سيد، لتكن أذناك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك، واعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل لأني كنت ساقيا للملك. لغاية دلوقتي احنا مش عارفين بالضبط وعايز ايه. هو كل الوضع قدام ربنا في محضر الصلاة، احنا في مشكلة واحنا غلطنا، بس انت كمان وعدت بانك هترجعنا كلنا لما الشعب يعود اليك. انا يا رب متمسك بهذا الوعد، وانا يا رب تحت امرك تستخدمني فيه. فول ستوب. الرؤية تشكلت هنا، الرؤية تشكلت في محضر الصلاة، انه وضع نفسه وطلب من ربنا: يا رب قول لي ماذا تريد يا رب ان افعل. زي ما ابونا امبارح كان بيقول لنا على قصة شاول لما قال ربنا: ماذا تريد يا رب ان افعل. القصة دي حصلت في تقريبا في شهر كسلو اللي هو شهر ديسمبر. بعديها باربعة اشهر في الاصحاح الثاني في شهر نيسان، نيسان اللي هو ابريل، بعد اربعة اشهر. ونقدر نستنتج ان خلال اربعة اشهر دول كان نحمية بيواصل صلاة وصوم وتذلل عشان ربنا يكشف. بس ربنا خلاص وصلته الرسالة وقال له: انا خلاص انا عرفت انت عايز ايه وبتحلم بايه، والحلم بتاعك ان كان المنفيون منهم أجمعهم منكم في أقصاء السماوات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه. دي الرؤية بتاعتك. غمض عينيه وقال: الناس المنفيين في كل حتة هتجمعهم يا رب وترجعهم تاني في المكان اللي انت اخترته. دي ده الحلم. الحلم وقتها ده يبدو صعب جدا، مستحيل، لأن كان فيه تجربتين قبل كده وفشلوا، زربابل وعزرة. كان فيه دفعتين قبل كده للمسبيين قبليهم بحوالي 50 أو 70 سنة، حاولوا ياخدوا ناس وما مشيتش، راحوا ناس وبرضو الدنيا. فهو داخل في موضوع تم قبل كده وما نجحش، وموضوع صعب لان الناس نفسها كمان اتغيرت، وزي ما هنشوف دلوقتي كان عنده تحدي مع الناس نفسهم غير المقاومين. يجي بعد كده في الاصحاح الثاني يبتدي بقى يسأله، ادي الرؤية هنا يا جماعة، لو ابتدينا بالرؤية اهي: اذكر الكلام الذي امرت به موسى عبدك قائلا: ان رجعتم الي وحفظتم وسوي عملتموه، ان كان المنفيون منكم في اقصانا من هناك اجمعهم واتي بهم الى المكان الذي اخترت لاسكان اسمي فيه. ده الحلم بتاعه. طب ايه الرساله بقى؟ هلما نبني اسوار اورشليم ولا نكون بعد عارا، والوعد اله السماء يعطينا السماء ونحن عبيد نقوم ونبني. اله السماء يعطينا النجاح لان ده وعده، نحن نقوم ونبني، دي رسالتنا. فهتبقى رسالتي أنا يا رب من هذا الوقت إن أنا هذا الحلم اللي أنت وعدت به أنا هتبقى دي رسالتي إن أنا أحققه. إزاي؟ معرفش. أنت هتشغلني بقى يا رب، وهتساعدني إن أنا يبقى عندي هدف واضح وعندي خطة عمل وعبق كل الموارد وابتدي أشتغل مع الناس علشان نحقق هذا الهدف. أنا أعلم أن هناك صعوبات وهناك تحديات وهناك مقاومات سواء خارجية من صنبلة الحروني وطوبيا العبد عموني وجشم العربي، أو مقاومات داخلية من الشعب اللي روحياته ضعفت وأخلاقياته باظت وبقى فيه قسوة. كل دي مقاومات أنا عارفها وأتحسبها، لكن أنا واثق يا رب أنك أنت اللي بدأت إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد نقوم ونبني. ولو تاخدوا بال قدسكوا هنا أنه حط النجاح قبل العمل، يعني كانوا بيقولوا يا رب أنا متأكد أنك أنت هتؤمن النجاح لأنها مشيئتك المقدسة والهدف واضح. فين الهدف بقى؟ آدي الهدف هو. قال لي الملك، لو جينا في الإصحاح الثاني العدد 2، قال لي الملك لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ ما هذا إلا كآبة قلب. طبعا قدام الملك لما يبقى الرجل الكبير السقاة بتاعه وشه مكلضم دي فيها قطع رقاب على طول، لكن لأنه واضح أنه كان بيحبه جدا وبيثق فيه جدا وقريب من قلبه، فقال له أنت شكلك كده زعلان يا نحمي، هو في إيه؟ مش عادتك، مش متعود تبقى كده مكمد. فيقول بقى العبارة الرائعة برضو اللي واحد من أسرار نجاح هذا الرجل العملاق، يقول إيه؟ صليت إلى إله السماء وقلت للملك. ده إزاي دي؟ ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجه مدينة وبيت مقابر أبي خراب وأبوابها قد أكلتها النار؟ فقال لي الملك ماذا طالب أنت؟ إيه الهدف بتاعك؟ أنت عندك رؤية واضحة صحيح مش معلمها كاملة بوضوح كامل، مش عارف بالظبط إيه اللي هيتعمل، لكن أنت عندك صورة ذهنية للمستقبل مشرقة إن الناس المسبيين اللي متشتتين في كل الدنيا دول يرجعوا تاني بحسب وعدك يا رب. ده الحلم، مغمض عينيه شافهم رجعوا تاني وشاف البلد عمرانة وشاف أسوار أورشليم مبنية وشاف الحياة تانية رجعت وشاف في عبادة وشاف شرائع بيعاد احترامها وشاف أباء كهنة بيقدسوا وشاف الشعب كله ابتدى يرجع ويرتبط بربنا وشاف كل الملامح الجميلة دي شافها، ولكن كما من بعيد. وأصبحت رسالة عمره ورسالة حياته أنه يشارك في تحقيق هذا الحلم. طب إيه الهدف المحدد بقى اللي أنت عايز تعمله عشان تبقى خطوة في تحقيق هذا الحلم وهذه الرسالة؟ ماذا طالب أنت؟ ده أخطر سؤال كلنا بنتسأله. كنت واقف مع حد من الاباء وبيقول لي انه اول ما قعد مع قداسه البابا تودروس فساله، كان اول سؤال ساله مجموعه من الكهنه، يعني قال له انت بتحلم بايه؟ قداسه البابا ساله السؤال اللي احنا عمالين بنتكلم عليه من امبارح ده، يعني ماذا طالب انت؟ انت عايز ايه؟ بتحلم بايه يا ابونا؟ فلانه كان راجل تقي جدا وفي محضر الصلاه باستمرار، وزي ما قدسكم بتعلمونا قيمه وقوه الصلاه السهميه، يقول الكتاب حاجه عجيبه جدا، يقول فصليت إلى إله السماء وقلت للملك. أنا مش عارف بقى إزاي صلى وقال في نفس الوقت، يعني دي ملهاش تفسير غير الصلاة السهمية، قلبه مفتوح خط مفتوح على طول زي ما قدسكم بتعلمون، رفع قلبه في خطفة كده بالظبط، هو كان في حالة صلاة مستمرة، ده بقى له 14 عمال بيصوم ويصلي من أجل الموضوع، فكان الخط مفتوح على طول يعني خط ساخن يعني. فرد وقال إيه؟ إذا سر الملك وإن أحسن وإذا أحسن عبدك أمامك، شوفوا برضو اللي يقف الكلام كده مهذب جدا، إذا أحسن عبدك أمامك ترسلني إلى يهوذا إلى مدينة قبور أبائي فأبنيها. هذا فاض، لو أنت راضي عني يا جلالة الملك وإذا أنا أحسنت قدام عينيك اديني فرصة أروح إلى يهوذا إلى مدينة قبور أبائي فأبنيها. وطبعا برضو لو تاخدوا قدسكوا كده تعبير، برضو تعبير يعني بالظبط كده بالظبط، يعني قدمها للملك بحيث ان الملك تبقى عيبه لو قاله لا، يعني هو احرجه يعني لانه بيقولها له بطريقه يعني مدينه قبور ابائي، قبور ابائك ومدينتك لا روح فابنيها. فقال لي الملك، والملك خدوا بالكم بقى اللي جاي بعد كده، بعد ما حط الهدف احنا اتفقنا بعد الهدف يجي ايه على طول؟ خطه العمل بقى. انت عرفت الهدف، انت عايز ايه؟ عايز ترجع مدينه قبور ابائك وتبنيها، خلاص الهدف واضح، هتعمل ايه؟ ايه بقى دي تساوي خطه العمل؟ فابتدى يسأله على الخطة اللي هي النقطة اللي بعد كده، فابتدى يقول له بالظبط كده، ابتدى يسأله تفاصيل بقى هتعمل ايه. فقال له متى يكون سفرك؟ متى ترجع؟ تمام. واكيد سأله اسئلة تانية لانه يقول وارسلني فعينت له زمانا وقلت الملك ان حسن عند الملك فلتعطي لي رسائل الى ولاة عبر النهر لكي يوجزوني حتى اصل الى يهوذا، ورسالة الى اساف الحارس حارس فردوس الملك لكي يعطيني اخشابا لسقف أبواب القصر الذي البيت ولسور المدينة وللبيت الذي أدخل إليك، فأعطاني الملك حسب يد إلهي الصالحة علي. وصل نحمية، أدي في الإنجيل هو وصل في عبر الأرض، قصة دي حصلت تقريبا سنة 400 قبل الميلاد تقريبا. حط الخطة، الخطة هنا فيها إيه بقى؟ إيه اللي نشوفه كده ما بين السطور في الخطة دي؟ زمن، تمام، اللي هو متى، احتياجات هعمل إيه، اللي إيه الأنشطة اللي أعملها، ياخد فيزا يعني أو ياخد فيز أو بمعنى آخر تسهيلات، تسهيلات أو دعم سياسي من الملك. ده من ذكاء أنه هو طلب ياخد دعم سياسي علشان شرعية هذا الدور. ودي حتة خطيرة، أن أي قائد عايز يعمل نهضة حقيقية برضو لازم يمشي في السكة الصح. ده خد تسهيلات قانونية علشان يبقى فيه لجالتي أو فيه شرعية للدور اللي بيعمله، مش ماشي بدماغه، هو ماشي بالأصول. فواخد موافقة، واخد جوابات تسهل العمل بتاعه، واخد شرعية ودعم سياسي علشان لما يعدي على الأماكن دي كلها، ودي نفعته بعد كده لما نقرأ هنلاقي ان الجوابات اللي خدها دي نفعته لما جم ابتدوا يحاولوا يوقعوا بينه وبين الملك. وده وارد، وده كان جزء من عدو الخير، لان الثلاثة دول صنبلط الحروني وطوبيا العبد عموني وجشم العربي يمثلوا عدو الخير، يمثلوا الشيطان اللي بيحاول يعطل عمل الله. لكن هو لانه كان مأمن طريقه، لانه بيخطط صح، فمحبش يمشي في سكة من غير ما يبقى مدعوم. امين خدمة، عايز يعمل نشاط جديد، حلو، وعنده حلم وعنده رؤية وكل ده كويس، بس ما ينفعش يعمل اعلان ويعمل النشاط من غير ما ياخد بركة وموافقة قدسك. ما ينفعش، لان دي الاصول. بنفس المعيار برضو او بنفس المقياس اخطيت، يعني قدسك لو هتعمل حاجة تاخد بركة سيدنا، وسيدنا ياخد بركة المجمع، وهكذا. وده جمال كنيستنا انها كنيسة متربطة مع بعض، وان في احترام للرئاسات، والرئاسة الحلوة المستنيرة تدي الناس كلها فرص تشتغل، بس لما تشتغل لازم تبقى مدي فكرة علشان تاخد الشرعية المظبوطة وتاخد الدعم السياسي المظبوط. فابتدى يقول له متى يكون سفرك ومتى ترجع. ده الزمن، عينت له زمانا يعني حدد. وطبعا عشان يحدد زمان معناه ان هو حسب هيحتاج وقت قد ايه، واعطاه رسائل وموارد. اشكرك يا ابونا. حكاية اخشاب لسقف ابواب القصر دي ايه؟ موارد مادية. دي موارد مادية بقى، ما هو دي سر نجاح نحمية كقائد كمان. يعني هو حتى في بعض، اعتقد ابونا تدرس يعوف في التفسير الجميل بتاع الكتاب يقول ان سفر نحمية ده يبانوا فيه حاجتين مع بعض لا ينفصلا، هو رجل عمل من الطراز الاول ورجل صلاة من الطراز الاول، والاثنين مشوا مع بعض. عشان كده نلاقي على طول ايه، فصليت الى اله السماء، او يقول ايه، فجازيني يا الهي بحسب يدك الحنون علي. انسان حاسس بانه ربنا هو اللي شايل القصة كلها، وده كان سر نجاح. وفي نفس الوقت كمان رجل بتاع تخطيط استراتيجي وبتاع تنفيذ وبتاع إدارة موارد وبتاع شغل تمام وبتاع توزيع مهام وبتاع تفويض وعمل جماعي، رجل إيوان. فهو إدارجي إيوان ورجل الله إيوان. فكان لازم تبقى قصته دي عبر الأجيال، كان لازم نقعد إحنا النهاردة بعد كام بقى كام قرن من الزمان ونبص على نحمية كده ونقول إيه العظمة دي، لأنه جمع الاثنين مع بعض. طبعا عشان كمان هو من الحاجات اللي بنعرفها برضو بين السطور أو فيما بعد، إن الملك عينه والي على اليهودية بحيث يبقى عنده شرعية وعنده صلاحيات وسلطات عشان يقدر يعمل الكلام ده كله. ولما جم بعد كده يحاولوا يوقعوا بينه وبين الملك، قالهم لا، ده الملك مديني صلاحية، أنا والي رسمي لليهودية، يعني من حق أعمل الكلام ده. طبعا هنا لأنه وجد نعمة قدام الملك، فالملك اداله كل التسهيلات دي، عمل له انتداب بالضبط كده، عمل له انتداب من ساقي الملك في الديوان الملكي إلى والي اليهودية، واداله جوابات يجمع بيها موارد ويعدي عبر الفراديس الملك اللي هي الغابات عشان ياخد خشب. وأكيد نقدر نستنتج إن كان معاه كمان مجموعة من الحراس ومجموعة من العاملين، فكده وفر له موارد إيه؟ بشرية. يبقى كده عنده موارد بشرية وعنده موارد مادية وعنده موارد شرعية بالقرارات السياسية اللي خدها والدعم السياسي، وأكيد كمان كان معاه موارد مالية عشان يدفع مرتبات الناس اللي هو واخدهم معاه. يبقى هو دبر كل الموارد لأنه كان عنده خطة واضحة للشغل. بس هو عمل بقى حاجة خطيرة جدا أول مراحل. يقول الكتاب إيه بقى في الإصحاح الثاني؟ جئت إلى أورشليم، عدد 12، جئت إلى أورشليم وكنت هناك 3 أيام، ثم قمت ليلا أنا ورجال قليلون معي، ولم أخبر أحدا بما جعله إلهي في قلبي لأعمله في أورشليم، ولم يكن معي بهيمة إلا البهيمة التي كنت راكبها، وخرجت من باب الوادي ليلا أمام عين التنين إلى باب الدن، وصرت أتفرس في أسوار أورشليم المنهدمة وأبوابها التي أكلتها النار، وعبرت إلى باب العين إلى بركة الملك، ولم يكن مكان لعبور الهديم البهيمة التي تحتي، فصعدت في الوادي ليلا وكنت أتفرس في السور. كل ده بنسميه إيه بقى؟ تقدير احتياجات. هو ده تقدير الاحتياجات، بيعاين بالضبط كده، بيعاين على الطبيعة علشان يقدر يخطط صح وينفذ. هو عارف هو عايز يوصل لإيه، بس محتاج بقى إيه بقى؟ معلومات دقيقة. فنزل في أرض الواقع علشان يقدر الاحتياج بشكل عملي وبشكل واقعي، وخد معاه مجموعة ناس بس عدد قليل علشان إيه؟ علشان يبقى فيه تركيز ومحدش يعطله، وتبقى المهمة بتاعته متحوط عليها. انتهى الحكمة، منتهى الذكاء، منتهى العمل الجماعي الكويس، منتهى الدراية والتخطيط المظبوط، لغاية لما جمع كل المعلومات وبعدين نشوف عملية. ودي برضو مهارة القائد الناجح. احنا احيانا نيجي مثلا حتى في البلد، مش هنقول في الكنيسة يعني، هنعمل وهنبني وهنسوي ومشروع كذا وكم مليار هيتحط فيه، ولسه كله كلام حتى ما اتكتبش على الورق، ونعلن الدنيا كلها من غير ما بقى فيه اي حاجة. او يجي خادم يقول هنعمل كذا كذا كذا، هو لسه لا خد موافقة ابونا ولا خد دعم كافي من اخواته الخدام، ولا في خطة مكتوبة واضحة يعمل ايه، انما فرقعة. الفرقعات دي غالبا تفشل وتجيب نتيجة عكسية، لانها بتقلل من المصداقية. بالضبط كده، بتقلل من المصداقية. انما هو كان ذكي، عمل شغله مظبوط من غير ما يعمل دوشة كتير. ويقول ايه الكتاب في عدد 16، ولم يعلف الولاة الى اين ذهبت ولا ما انا عامل ولم اخبر الى ذلك الوقت اليهود والكهنة والاشراف والولاة باقي عاملين المال. ليه ما قالش كل حد؟ علشان ما حدش يعطله، هو عارف عايز ايه ومعاه ناس بتساعده. دي النقطة اللي كان بيقولها ابونا داود امبارح لو تفتكروا، انه الرؤية في قلبه تمام، سرية الرؤية، بس الرؤية عند لحظة معينة لازم تشارك مع الآخرين. هي سرية بمعنى انه بيحافظ عليها في قلبه علشان تظل باستمرار في محضر الصلاة امام الله، وعلشان ما تشوشرش وما تسرش عدو الخير. وزي ما قلتلكم بتعلمونا دايما روحيا، ان لما الشخص يتكلم كتير او نتكلم كتير حتى عن شخص حلو كده وروحاني وجميل وبتاع، يبتدي عدو الخير يحطه في دماغه، مش كده؟ فدايما نقول لك ايه، كويس يا ربنا حافظ عليه، العمل ده حلو ربنا يكمل، الشغل ده مش معقول ايه، والدنيا ايه، والعدد الناس اللي بيجي والنشاط ده، يا عم هدي الامور بالهداوه كده، حوط عليه داري على شمعتك تقيد. يعني هو من الناحيه الروحيه اعتقد يعني زي ما قلتلكم بتعلمونا ده برضو مبدا كويس. وبعدين يقول ايه بقى، ثم قلت انتم، عدد 17، ثم قلت، ابتدى بقى يتكلم بقى، هو عمل بقى تقدير الاحتياج، عمل دراسه الوضع الراهن، جمع معلومات وابتدى يعلم بقى النتائج. ثم قلت لهم أنتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف أن أورشليم خربة وأبواب. جاب لهم القصة من فين بقى؟ قصة من البداية. أنتوا شايفيني مشيت بالليل وعمال بجمع معلومات وبتاع، أنتوا بتقولوا ده بيعمل إيه ده؟ أنا أقول لكم بقى القصة من أولها إيه بقى. وابتدى هنا بقى ابتدى يعلن عن الرؤية اللي ربنا حطها له وعن الرسالة اللي هو جاي من أجلها. إيه أهمية أنه هو يعلن الكلام ده؟ على بالظبط، اشكرك يا ابون، علشان يشرك يحشد ويحفز ويجمع الناس حوالين هذه الرؤيه. ودي سمه من سمات القائد الناجح، انه ازاي بينقل هذه الرؤيه وبيشحذ الناس حواليه. يعني مثلا برضو انا الحقيقه بتكلم كتير على قداسه البابا تدروس ربنا حافظ عليه، لما ابتدى يحط هذا الامر في قلبه، اعاده تنظيم البيت من الداخل، ابتدى يشرك مع ناس، وابتدى بقت رؤيه النهارده بقت حركه في الكنيسه كلها، وتسكوا بتشاركوا فيها النهارده، امبارح والنهارده وبكره وبعده، وتسكوا عمالين بتفكروا بنشوف ازاي بقى الخدمه قياده ورعايه. والشعار ده على فكره اصبح شعار المؤتمر بتاع النمسا دلوقتي، اسمه كده قياده ورعايه. مؤتمر الاباء للسقف اللي كان في 14 ل 17 مارس كان اسمه الخدمه قياده ورعايه. فهو ده اصبحت موفمنت، اصبح اتجاه النهارده للكنيسه كلها. بس القائد ما يقدرش ينجح لو في الرؤيه في دماغه لوحده وكاتمها جواه لوحده وما حدش يعرفها، لانها ممكن في نهايه الامر تبقى ايه. لكن النموذج الحلو زي اللي بيقدمه قداسه البابا، انه ابتدى يقول لجماعه تعالوا يا جماعه نشتغل سوا، هلما نبني جمع، مش ابني، هلما نبني اسوار اورشليم ولا نكون جمع، كله جمع. واخبرتهم عن يد إلهي الصالحه ايضا وعلى كلام الملك الذي قالوا لي، فقالوا لنقم ونبني وشددوا ايديهم للخير. طبعا لازم كان يبقى فيه شويه ايه مقاومات بقى، سخريه الاعداء بقى صنبلط وطوبيا وجشم، وابتدوا ما هذا الامر الذي انتم تعملوا ايه، انتوا على الملك بتتمردون. شوفوا بقى عدو الخير بقى والايه والشغل الشاطين بقى، يعني انت كده بتتمر، انت عايز تعمل ملك تاني، انت عايز تعمل ولايه تانية، هو انت مش مفروض انتوا مسبيين، انتوا هترفعوا راسكم ولا ايه؟ كلام بنسمعه برضو مش كده، انتوا عايزين دوله داخل الدوله ولا ايه؟ رد عليهم قال لهم ايه، اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد نقوم ونبني، اما انتم عشان انتوا عدو الخير ليس لكم نصيب ولا حق ولا ذكر في اورشليم. لغايه هنا هو عمل ايه؟ عمل تقدير احتياج، تمام، اولا حط هدف واضح قدامه، حط خطه عمل، ابتدى يعمل تجميع معلومات، وابتدى بقى يخطط التخطيط المظبوط عشان يمشي خطوه بالتالي. اول محطه في بناء السور كانت ايه؟ ابتدى من حيث الناس، وابتدى بمين؟ الكاهن العظيم. ودي برضو من علامات القائد الناجح والقائد الذكي والقائد التقي، انه يبتدي الاول منين؟ من الرئاسة الدينية. ده راجل جاي ولي اليهودية، يعني بتعبير النهاردة ده علماني وجاي مدعوم بالملك، لكن لا، لأنه إنسان تقي دخل من الباب الصح. ابتدى الشغل من مين؟ من رئيس الكهنة أو الكهنة الأعظم، وقال له أنا كذا مكلف بكذا كذا كذا، وبينقل معاه الرسالة وبيشتغل معاه، وبيشتغل ببركته وبيشتغل بدعمه. فكده يبقى، وده علامة القائد الناجح في أي خدمة في الكنيسة. عشان كده لو في كنيسة، لو في قائد عنده استعداد طيب وماشي بالأصول، يتشجع. يتشجع ليه؟ لأنه دي ممكن تبقى رسالته، ممكن يكون ربنا اداله مهارة ومثقل بيها، وربنا اداله رؤية. يمكن أنا في موقعي أخطيت، يعني لو أنا مثلا أب كاهن جايز، هو يمكن هيقود العمل ده أكتر مني، هو اللي هيبني مباني الكنيسة وهيعمل شغل مجلس الكنيسة، يمكن هي دي المهمة بتاعته والإرساليته، وربنا كلفه بهذا الموضوع. ولأنه إنسان تقي وبيحترم الكهنوت وبيحترم الرئاسة الدينية وبيحترم الأب الأسقف والأب الكاهن وبيحترم الأباء، أنا أدي له كل الدعم وأشجعه. وكده يبقى مفيش مشكلة، لأن أبائنا دايما بيعلمونا أنه أنا ما عنديش مشكلة مين اللي يقود. ودي اللي بتفسر امبارح لما قلنا أنه الكاهن أب دائما، قائد غالبا. ليه غالبا؟ لأنه في بعض المواقف زي دي مثلا ممكن شخص تاني هو اللي يقود العمل، لأن ربما هو الأكثر ملائمة ليه، تمام؟ عنده خبرة أكتر، عنده معلومات أكتر، عنده معرفة أكتر، عنده دراية أكتر، بس في نفس الوقت إيه؟ هو يخضع لأبوه. فصفة الأبوة في الإكليروس لا تنتهي أبدا أبدا، لأن دي 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 سر من أسرار الكهنوت العظيم. لكن ممكن في بعض المهام توكل القيادة لشخص مؤهل أكتر ليها، وأبونا يباركه ويدعمه ويصلي علشانه ويسنده ويشجعه ويعلن عن مهمته. يمشي بعد كده بقى مع الياشب الكهنة الأعظم وأخواته الكهنة، وابتدوا كمان الكل يشتغلوا، ابتدوا بقى بنوا باب الضام، قدسوه، أقاموا مصاريعه، قدسوا البرج إلى آخره. طبعا الإصحاح كله بيتكلم على إزاي السور ابتدى، العمل ابتدى، بس هم عمل حركة في منتهى الذكاء، إنه وزع العمل على الناس بحيث كل واحد يبتدي يبني فين؟ قدام بيته. ليه قدام بيته؟ بالضبط كده، ففيها حتة يعني منفعة خاصة، لكن في نفس الوقت جزء من منفعة عامة. كمان الذكاء تقليل التكلفة، لأنه مش هيحتاج يجيب عمال، كل واحد يشيل الحتة بتاعته فيقلل التكلفة، وكمان هتبقى إسراع في إنجاز المهمة، لأنه كله بيشتغل في وقت واحد. فده يبين برضه هو قد إيه كان موهوب في هذا الموضوع. طبعا كمان تعمل منافسة صحية حلوة، يعني جاري ابتدى يعمل قصاد بيته وأنا نايم، لا أنا هقوم كمان، أنا مش أقل منه، ويحافظ على الحاجة اللي عنده لأن دي جزء بتاعه، وهيعمله مظبوط 100% لأنه ده الجزء الخاص اللي بيه. تمام، اتفضل يا بون. إن هذا العمل من الله ومبارك ومدعوم من الكل. تمام تمام، وده منتهى الحكمة منه، حكمة وتواضع، ودي الصفة الأساسية اللي هي لا يمكن أن ينجح عمل إلهي في الكنيسة بدون تواضع. تواضع دي الصفة الأساسية، إنسان بيخضع نفسه لله وبيخضع نفسه للرئاسة الدينية، وكل بيشتغل في روح محبة واحد. تفضل يا بون. طبعا بالضبط كده بالضبط كده بالضبط، أبونا بيقول حتة مهمة جدا، إنه الاهتمام بنجاح العمل مش بالضرورة أنا فين في العمل. يعني كمل بعد كده ويوزع المهام كلها. والحاجة الجميلة كمان إنه ابتدى بقى في الإصحاح الثالث ابتدى يعمل حاجة مهمة جدا، اللي نجيلها بقى في نظام إدارة المعلومات، حتة المعلومات. سفر نحمية رغم إنه 13 إصحاح، لكن على الأقل فيه إصحاح الثالث، إصحاح الثاني والإصحاح الثالث والإصحاح العاشر والإصحاح 11 والإصحاح 12 يرد فيه أسماء بالتفصيل وبيانات تفصيلية. إيه الرسالة اللي عايز يقولها للسفر؟ ليه بيذكر أسماء الناس بالتفصيل؟ ذكرهم في أول حاجة في تقدير الاحتياج، استخدم المعلومات علشان يقدر يعرف بالضبط حجم المشكلة قد إيه، وفين الأماكن اللي السور محروق فيها، وفين الأماكن اللي وقع. فهنا المعلومات استفاد بيها علشان يعرف حجم المشكلة قد إيه وعالجها إزاي. كمان استخدم المعلومات علشان يسجل أسماء كل العاملين، العضوية الكنسية بقى دي، كأنه عايز يقول إن كل من له مساهمة في بناء سور بيت الرب له ذكر في كتاب الرب. أفندم؟ تكريم وتشجيع، وإن القائد ما بينساش حد، وإن أسماءهم لغاية، يعني إحنا ما تأخذنيش أنا لما أقرأ اسم مش عارف مين اللي كان ساكن فين وعمل إيه، أنا بالنسبة لي يعني ما تعنيش حاجة، بس كون الاسم ده يتذكر في هذا الكتاب اللي بيقال إن عزر الكاتب هو اللي كتبه، وقطعا اتكتب في وقته الناس قريته. لما شخص يلاقي ان اسمه اتكتب فيه تقدير لجهده وان كل اللي بيشتغل اسمه بيذكر، ودي قيمة العضوية الكنسية. يعني عضوية الكنسية مهمة جدا، عشان يبقى فيه سجل وذكر لكل فرد من ابناء الكنيسة القبطية في مصر وفي المهجر، دي حاجة جبارة. قيمتها الايه الحقيقية؟ مش عدد انفار، هي مش عدد كم راس في الكنيسة، لا، انه احتياجات الشعب ايه. احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش بالظبط كام طفل اقل من 5 سنين، كام شاب في عمر المراهقه، كام بنت ما اتجوزتش، كام طفل، كام شاب متعطل، كام اسره تعولها امراه. الاهتمام بكل المستويات، الاهتمام بكل البيانات، الاهتمام بكل المعلومات، ووضع خريطه لخدمه الكنيسه كلها بيزد على ده. عشان كده حته العضويه الكنسيه دي ثروه مهمه جدا. فهنا المعلومات اهميتها في ان ادي نحامي اهو من 2500 سنه بيقدم نموذج انه قد كده كان مهتم بجمع المعلومات. بس هو مش بس استخدم المعلومات عشان الموضوع ده، هو كمان استخدمها علشان لما جه يعمل حصر للشعب قبل عملية التسكين في إصحاح 7، علشان يحفظ الأنساب وينظم الخدمة. يحفظ الأنساب، يبقى معروف مين تبع مين ومين عيلة مين، ويوزع الخدمة مظبوط. ولما جه كمان يسكن سكان أورشليم، في بعض الناس كانت مش عايزة تقعد في أورشليم لأسباب مختلفة، فعلشان يبقى فيه عدالة عمل قرعة وابتدى يوزع. اوكي بقى اللي جت عليه القرعه هيبقى، لان الناس كانت بتفضل تبقى بره اورشليم او قريبه من الاسوار، يعني للتجاره والى اخره يعني، وعشان ترجع لبيوتها اللي كانت موجوده قبل كده. فاللي عايز يسكن في اورشليم كان قليلين، فقال طب خلاص هنعمل قرعه علشان يبقى ايه المساواه في الظلم عدل، وسجل الاسماء دي كلها عشان يبقى معروف مين هيسكن فين. وبعدين في اصحاح 12 لما وزع العمل وابتدى يسمي الاباء الكهنه واللويين والمغنيين والبوابين والمسؤولين، كل واحد ورؤساء العشائر ذكرهم بالاسم علشان يبقى معروف مين مسؤول عن ايه. شغل الإدارة ايه رأيكم فيه؟ ايه وان يعني حاجة مش معقولة يعني. توزيع مهام، توزيع صلاحيات بالاسماء، بالعشائر، بالانساب، كل حاجة. الدنيا خريطة واضحة جدا. يعني انا بتصور ان حامية ده لو اي حد سأله الموضوع يقول له ايوه فلان في الحتة الفلانية عشان بيعمل كذا، ومش بس لوحده بيشتغل، وبعد فترة مشي وعين 2 يمسكوا المسؤولية في غيابه، تفويض، ورجع تاني لأنه كان لازم يرجع الوعد سنة وبعدين رجع تاني ظرف الآخر يعني. تفضل يا بونا. شكرك يا بونا. ده اللي بيميز أن عمل الله دايما مضمون بالنجاح لأنه عمل الله. عشان كده حتة أن لما تبقى الدنيا ضلمة وأتسكوا، يعني وأنا بحس بصراحة أن أتسكوا شايلين أكبر حمل. إحنا بنتدلع، أخطيت يعني، إحنا يعني كخدام غلابة كده إحنا بنتدلع يعني. أتسك اللي بتشيل حمل الأسرة، قدسك بتشيل كل أثقال الشعب وخطاياه وبتحطها على المذبح، قدسك اللي مشكلة أسرية واحدة ممكن تخليك ما تعرفش تنام، قدسك لو في مشكلة طائفية ممكن تخلي الدنيا تبقى جحيم بالنسبة لقدسك، قدسك اللي بتشيل مشكلة لو الكنيسة فيها مشاكل في الترخيص أنت اللي في وش المدفع، قدسك اللي بتشيل عبء الطقوس والأسرار والخدمة الطقسية ومعاها خدمة رعوية ومعاها قيادة روحية ومعاها أشياء أخرى، والأشياء الأخرى دي ممكن تاخد 70-80% من وقت قدسك يعني. فقدسك فعلا غلب يعني. أخطيت، متأسف يعني، ما صحش أقول كده يعني. قدسك عليك حمل جامد جدا. عشان كده لما قدسك تيجي تحلم بأن الدنيا تنور، أنا بشعر أنه ده شيء ممكن يبدو أنه كفاية في الهم اللي أنا فيه ده. بس هي النقطة اللي قالها بونا الحقيقة نقطة جميلة، والكتاب بيأكدها، أنه أصل طالما أن إله السماء هو اللي بيعطينا النجاح، خلاص إحنا نقوم ونبني، هو بقى في الوقت المناسب يعمله. فلو قدسك حلمت برؤية قد تبدو بعيدة المنال، وقد تبدو يبدو الواقع المحيط كله واقع مؤلم ومظلم، لكن لأنها رؤية إلهية ولأنك تبتغي فيها مجد الله ومجد كنيسته ومجد ولاده ومجد شعبه، الله يجب أن يعمل ولو بعد حين. هي مش يعني أخطيت، مش تحفيز ولا تحميس إن كل أب من أدسكه يرجع كنيسته برؤية جديدة بنظرة جديدة، ولكن هو دي حقيقة وواقع. وكلنا بنتعلم من أدسكه إزاي أنت أدسك تبقى خارج من جنازة وراح تجمل في فرح. فأدسكه الدور اللي بتقوموا بيه دور عظيم عظيم عظيم، أنا أحس بيه لأن أنا علماني وقادر أشوف. لكن في نفس الوقت كمان بأشفق على قدسكه جدا لما تبقى قدسك وعندك هذا الدور اللي محدش غيرك يقدر يعمله. ممكن قدسك وقتك يتسحب، أخطيت يعني، في مشكلة مبنى، ولا مشكلة مش عارف، ولا مشكلة مجلس كنيسة عمين بيتخانقوا مع بعض، ولا مشكلة حسابات الكنيسة فيها مش عارف ايه، ولا مشكلة مشروع بتاع ده قروض دوارة والعيال ما بتسددش، او مشكلة عيادة ومستوصف والدكاترة ما بتجيش. وقت قدسك أثمن من هذا بكثير. سيب الحاجات دي، أخطيت يا بونا، ولادك اللي موجود في الكنيسة يعملوا الحاجات دي كلها تحت إيديك وتحت إشرافكم، لأن دور قدسك كقائد روحي وكخادم للأسرار وكأمين على خلاص نفسي، هذا دور لا أحد سواك يقدر أن يقوم به. أدوار التنمية بقى والإدارة والحاجات دي كلها تحت إشرافك وبرؤيتك وبتوجيهك وباستراتيجيتك، بس خلي معاك 500-700 إيد بتشتغل. تقول لي مفيش، أقول لك ربنا هيبعت. ولو مش جوه الكنيسة استعين بصديق من بره الكنيسة، كنيسة سين صابعين ممكن تبقى صديق إلى آخر. طب آدي كانت إدارة المعلومات. طب إيه موارد تانية كمان استخدمها؟ أنا يعني هجري شوية في حتة الموارد علشان عايز أركز على حتة النتائج بانت قد إيه في قصة نحمة. تاني مورد من الموارد الهامة اللي هي الموارد البشرية، اشتغل مع الكهنة واللويين والخدام والمتطوعين من الشعب. ومن الإصحاح التاني بان قد إيه إنه هو من بداية تقدير الاحتياج أشرك الناس معه، ما راحش لوحده، كان معاه مجموعة بتبص معاه، ولما ابتدى الشغل ما ابتداش لوحده، ابتدى مع الناس. وقبل ما يطلع خد مجموعة من الفرسان ومجموعة من القادة اللي ماشيين معاه في الرحلة. فهنا وظف كل الموارد البشرية، كل في موقعه وكل من مصدره، من أجل تحقيق الهدف الأسمى اللي هو رايح علشان. شطار. طب الموارد التانية اللي بعد كده إيه؟ موارد مادية. موارد المادية بنت فين في القصة دي؟ الخشب، بالضبط كده، الخشب اللي جابه. ولما جم يبنوا السور كل مواد البناء والحجارة القديمة، تمام؟ ولما جم لما حصل ابتدى يبقى فيه هجوم عليهم وكان فيه خوف ان يجوا يحاربوهم، بقى كل واحد بيبني وجنبه الأسلحة بتاعته، ووزع مسؤوليات الشعب، ان في ناس بتبص على بتراقب ومعاهم الأبواق عشان لو حصل حاجة ينادوا، وناس تانية بتبني. والشعار الجميل يمكن اباء يعني الكبار يفتكروا ان في 67 الدولة خدت يد تبني ويد تحمل السلاح، دي جت من محامية، ودي مهارة القائد، يد تبني ويد بتحمي، وده دور القائد دايما، يبني ويحمي مع بعض، يبني كرازة يحمي رعاية، ده بالتعبير الكنسي يعني، وده دور الأب الكاهن باستمرار، يبني كرازة ويحمي رعاية. وربما تكون الظروف اللي بتمر بيها الكنيسة عبر عصورها المختلفة بما فيها هذا العصر، يمكن علشان تدي فرصة للكنيسة تعيد النظر تاني، هو أنا دوري إيه؟ أنا ببني بس؟ أنا بحمي بس؟ ولا مفروض أبني كمان؟ وما يبدو أنه خطر يهدد الكنيسة من الخارج قد يكون فرصة لمزيد من البناء، لأنه على قد ما الدنيا بتضلم برة، لو الكنيسة منورة كشمعة النور بتاعها إيه؟ يبان أكتر. مفيش أجمل من المشهد، أنا شخصيا كل ما افتكره يعني أحس كده أن أنا يعني عايز أبكي بصراحة، لأن أنا وقتها بكيت بالفعل. يعني مشهد تسليم قيادة الكنيسة من الأنبا بخوميوس للأنبا تودروس، ولما وقف وقال والآن نسلم الكنيسة إلى رئاستها ونعود صغارا إلى أبروشياتنا، وانحنى يقبل رجلين تلميذه وابنه. فكانت الكنيسة بتقدم شهادة حقيقية لمصر كلها كيف تتم إدارة مرحلة انتقالية، وكيف يكون الوصول إلى الكرسي، لا بصراعات ولا بانقسامات ولا بتخبيط، ولكن بتواضع حقيقي وبإنكار ذات. هي دي الشهادة المسيحية اللي قدمناه امبارح، الشهادة المسيحية أورشليم واليهودية والسامرة وأقصى الأرض، ده أقصى الأرض أو دي السامرة، بتقدم نموذج مشرق، فدي شهادة، دي شهادة مسيحية حقيقية. الموارد المالية بانت فين؟ شراء الأخشاب، دفع مرتبات الحراس والجنود، تمام، شراء المواد اللي مطلوبة للبنى السور، كل دي موارد مالية يمكن ما ذكرتش لكن قطعا موجودة. يجي بقى حتة خطيرة جدا بقى اللي هي إدارة الأزمات. من الحاجات المبدعة في قصة نحمية ان هذا السفر اشار الى نوعين من الأزمات ممكن تتوجه ليهم اي مؤسسة وتتوجه ليهم كنيسة، اما أزمات خارجية او أزمات داخلية. الأزمة الخارجية اللي حصلت وكانت البداية، يقول ولما سمع صنبلط وطوبيا والعرب والعمونيين والأشدويين أن أسوار أورشليم قد رممت والثغر ابتدأت، يعني لقوا أن الموضوع جد فعلا وأن بقى فيه إنجاز ونحمية والجماعة بتوعه دول مش بتوع كلام، لا ده فيه شغل، يقول إيه بقى؟ غضبوا جدا. ده عدو الخير على طول، أول ما يلاقي كده الكنيسة بتبتدي تنور لازم طبعا يبقى، فده ده 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 توقع طبيعي. عمل إيه بقى؟ تآمروا جميعا معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بها ضررا. طبعا كلام يخوف، ده مين بقى اللي حواليه دول؟ بص عمل ايه بقى؟ صلينا إلى إلهنا وأقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا بسببهم، وعمل حراسة على السور وابتدى يوزع المهام. وبعدين يجي في الإصحاح السادس يحاولوا يخوفوه، يعني قصة الأزمة الخارجية دي على مدى زمني من اول ما ابتدى الشغل وابتدوا يهددوه وابتدوا يخوفوه، وبعدين لما لقوا الموضوع ماشي ابتدوا يبعتوا له رسائل تعالى قابلنا. ارسل سنبلط وجشم الي قائلين هلما نجتمع معا في القرى في بقعة اونو، وكان يفكران ان يعمل بي شرا. تعال لنا هياخدوه بره. طبعا كان ممكن يغتلوه، كان ممكن يقتلوه والشغل كله يقف، لكن لان هو كان انسان تقي يقول ايه، فارسلت اليهما رسلا قائلا اني عامل عملا عظيما فلا اقدر ان انزل. محدش يعطلني، انا بعمل عمل عظيم مش هنزل. لماذا يبطل العمل بينما اتركه وانزل اليكما؟ فرجعوا له تاني، ارسل الي بمثل هذا الكلام 4 مرات وجاوبتهم مثل هذا الجواب. فلقوا الموضوع مش ماشي ابتدوا بقى يخوفوه اكتر بقى، فيقول له ارسل الي سنبنبط بمثل هذا الكلام 5 مع غلام برساله منشوره. يقول له ايه بقى؟ أنت واليهود تفكرون أن تتمردوا، لذلك أنت تبني السور لتكون لهم ملكا حسب هذه الأمور. يعني تهمة إيه؟ خيانة عظمى، دي فيها قطع رقاب على طول، مفيش حاجة أكتر من كده. يعني أول ابتدوا يعطلوا الشغل ما عرفوش، وهو عارف أولوياته وعارف بإرشاد الروح القدس إنه محدش هيعطله محدش هيسحبه بره، ما نفعتش. ابتدوا يهددوه برسائل وابتدوا يتهموه اتهام في منتهى الخطورة، انت هتعمل ملك هتعمل والي وتتمرد على الملك، يعني تهمة خيانة عظمى. عمل ايه بقى؟ 3 حاجات اساسية علشان يقدر يواجه هذه الازمة. 1، عمل استراتيجية ثلاثية اذا جاز التعبير، يعني مع ربنا ومع الاعداء ومع الشعب. مع ربنا خط الصلاة مفتوح على طول، دي ازمة، ازمة دي ما فيهاش هزار يعني، فلازم يبقى الخط مفتوح على طول. 2، مع الاعداء حزم مواجهة بحكمة. مع الشعب تشجيع ومساندة واحتضان وتآلف، وكأنه بيقدم مفاتيح لعلاج أي أزمة خارجية ممكن تواجهها الكنيسة. 1، خط مفتوح مع الله لأن ده عمل الله ودي مؤسسة بتاعت ربنا. 2، مع العدو حكمة، مواجهة، حزم وحسم الأمور ومعرفة أولوياته. مع الشعب تشجيع وترابط وثبات وحراسة مستمرة، جبهة داخلية ومساندة داخلية. فبقى الجبهة الداخلية مترابطة ومتماسكة ومتساندة، والجبهة الخارجية عارف يتعامل معها ايه. طب الـ 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 الأزمة الخارجية بقى، الأزمة الداخلية اللي واجهها في الإصحاح 5 يحكي انه ابتدى يحصل مشاكل داخلية. الأغنياء بيستغلوا الفقراء وابتدوا يذلوهم وابتدوا ياخدوا عليهم صكوك ومش عايزين. فطبعا هو استاء جدا من الموضوع ده، لان ده ممكن يعمل ايه في الشعب؟ انقسام، والانقسام بيضيع كل الشغل. فابتدى يتعامل ازاي مع الأزمة الداخلية؟ برضو عمل نفس الحكاية، صلاة وتدبير قبل اتخاذ القرار، مواجهة ومصارحة مع المخطئين. يعني لو شخص أخطأ ومستغل وقف معه وقال له ما يصحش تعمل كده وعيب تعمل كده في اخواتك، وابتدى يحط حلول عادلة علشان يعالج الأمور. وبعدين قدم بقى أخطر حاجة، قدم نفسه قدوة للحل، بمعنى انه قال ايه؟ قال انه انا هو بتنازل عن كل مستحقاتي كقائد، انا مش هاخد حاجة خالص. وابتدى يعمل ولائم من ماله الخاص علشان يدي الناس، فقدم نموذج في الترفع. فلما يبقى القائد مترفع ومتنزه بيقدم نموذج للاخرين، فلو في استغلال وفي طمع بطبيعة الامر لازم ايه؟ يتأثر. بعد القصة دي كلها نظم الادارة، نيجي بقى ليه النتائج، ايه اللي حصل بقى. عندنا 3 انواع من النتائج. احنا قلنا اول نتيجة الايه؟ نتائج مباشرة. ايه كانت النتيجة المباشرة للقصة الجميلة دي كلها؟ اتمام بناء السور، ده الاوتبوت المباشر، بناء السور في 52 يوم. ده كانت النتيجة المباشرة او المخرج. يقول وكمل السور في 25 من ايلول في 52 يوم. هل تتصوروا اتسكوا ان كان ممكن هذا الموضوع يتم 52 يوم، يعني اقل من شهرين؟ قطعا هنا في يد الله، يد الله دفنت كانت موجودة مع كل الانقسامات وكل الحروب اللي كانت موجودة. بس دي كانت الثمار المباشرة اللي لو كانت قصة نحاميا كلها بناء السور، زي ما احنا عادة كده بنقول نحاميا بناء السور، لو هي مجرد كده كان مفروض السفر يخلص عند الإصحاح 6. بس السفر كمل الإصحاح 13 عشان يكمل يورينا المردودات والأثر. ايه المردودات كانت؟ الثمار اللاحقة، بناء الشعب. بناء السور كان مجرد وسيلة لبناء الشعب. طب ازاي بناء الشعب ده بان؟ تعالوا نشوفها هنا كده. ايه المشاهد او الدلائل اللي بينت ان حصل تغيير حقيقي في سلوك الناس وفي النظم؟ احنا قلنا التغيير المردودات بيبان في حاجتين، سلوكيات الناس تتغير والسيستم بتاع الكنيسة يتطور، تغيير الناس وتطوير النظام. ده باختصار شديد هو اللي دايما عين القائد تكون عليه، تغيير سلوكيات الناس علشان تبقى سلوكيات روحية تدل على انه تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم، وتطوير في النظم اللي بتنظم العمل داخل الكنيسة. اول حاجة ابتدوا يقرأ الشريعة وابتدوا يحتفلوا بعيد المظال، وقال لهم الشعار الجميل لما ابتدوا بقى يفتكروا الايام زمان وابتدوا كده يجهشوا بالبكاء، قال لهم لا لا تحزنوا لان فرح الرب هو قوتكم. فابتدى يساعدهم تاني ان هم يستعيدوا تاني الثقة في نفسهم. فاحتفلوا بعيد المظال، قروا الشريعة كلها، الشعب ابتدى يصوم وتاب وعمل صلاة اعتراف جميلة جدا عن كل الذنوب قدها اللويين، ابتدوا يعملوا ختم العهد وختموا على انه من الان لا زواج بالوثنيات، سنعيد تقديس يوم السبت، سندفع ضريبة الهيكل، سنقدم الاخشاب واوائل الثمار. يعني بيستردوا مرة تاني كل الايه، كل الطقوس وكل الشرائع وكل الوصايا اللي هم تعودوا عليه. دي علامة قوية جدا انه في تغيير حقيقي حصل. القضية مش بس بناء سور، مش بس بنينا كنيسة، مش بس بنينا مبنى خدمات، مش بس ودينا الولاد مهرجان الكرازة، مش بس عملنا فصل اعداد خدام، مش بس عملنا شريطين تراتيل وثلاث شرائط تسبيحة. كل ده كويس، بس الاهم والاخطر منه الناس اتغيرت قد ايه. بالظبط كده، عودة مرة تاني الى الشريعة. وبعدين ابتدى يبقى تدشين الاسوار، إعادة التسكين في أورشليم بالقرعة، تنظيم عمل الكهنة واللويين، إبعاد الوثنيين، بقى سيستمز بقى خلاص. رجع تاني بقى الشريعة تتنظم، رجع العمل بتاع ورجع بقى المغنيين يعملوا إيه واللي واقفين على الباب، سيستم متكامل بيتنظم. عشان كده لما نقول إنه ده قائد نهضة حقيقية يبقى الكلام ده كله بيبان، تغيير في سلوكيات الناس وتطوير في نظام الخدمة. يعني دي الرسالة اللي إحنا عايزين نأكد عليها، لماذا هذا الرجل كان قائد عظيم. إعادة تقديم العشور، تقديس السبت، منع الزواج من أجنبيات، ولأن دي كانت خطية ابتدت تنتشر وسطهم، تطهير العبادة وتشجيع القيام بها. دي كانت المردودات. فين الأثر بعيد المدى بقى؟ إيه الأثر اللي بان بعديها؟ بالظبط، أشكرك يا بونا. لو تذكروا أتسكو، طبعا زي ما أتسكو بتعلمونا دايما في دروس الكتاب، إنه النبي اللي كان بيزامن نحمية في ذلك الوقت كان ملاخي النبي. ملاخي النبي هو آخر أنبياء العهد القديم، وفي الكتاب المقدس النسخة البيروتية اللي معانا آخر سفر من أسفار العهد القديم هو سفر ملاخي، ثلاث أصحاحات لكن قال فيهم نبوتين في منتهى الأهمية، نبوة عن مجيء المسيح ونبوة عن مجيء يوحنا المعمدان كسابق صابغ للمسيح. إشارة لمجيء المسيح لما قال ولكم أيها المتقون واسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحته. يعني ايه؟ هو ابتدى يجيب بقى القصة دي كلها يا نحمي، ربنا استخدمك علشان تبتدي ترجع تاني أورشليم وترجع تاني بناء السور وبناء المدينة وتسكن البلد، علشان بعد 400 سنة المسيح لما يجي يلاقي شعب يخدمه ويلاقي بني إسرائيل مرة تاني رجعوا، اللي هي النواة اللي منها يتم خلاص كل العالم. فكأن نحمي كان جزء من خطة أكبر الله بيعدها، واستخدم هذا الرجل العملاق في القيادة وفي الإدارة وفي التواضع وفي الصلاة، رجل عمل ورجل صلاة، علشان يتمم مقصده الإلهي. وكمان يقول ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي، دي كانت نبوة عن مين؟ عن يوحنا المعمدان. يقول ها أنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب. هنا إلي كان هنا إشارة لمين؟ يوحنا المعمدان كرمز إليه، إلي اليوم العظيم والمخوف. فالأثر بعيد المدى هو التحرر من السبي أو العودة من السبي والاستعداد لاستقبال المخلص. ده كان الأثر اللي بان بعديها بربعمية سنة. ما شافوش يمكن نحمية وقتها. نحمية كل اللي شافه المخرجات المباشرة اللي هي بناء السور، وشاف المردودات بعينيه لما ابتدى الشعب يتغير والنظام يتطور. حتة الأثر بعيد المدى بقى هو كان مساهم فيه هو ملاخي علشان يهيئه للشعب للرب شعبا مستعدا. اتفضل يا بونا. بالظبط كده، بالظبط كده، هدف قريب وهدف متوسط وهدف بعيد اذا جاز التعبير. اتفضل يا بونا. اشكرك يا بونا، اشكرك يا ابونا، بيلفت الانتباه نقطه في منتهى الاهميه. احنا في التنميه بنتعلم عباره كلمتين في منتهى الاهميه لنجاح اي عمل تنموي. نمره واحد القياده المحليه، اثنين الاحساس بالملكيه الجماعيه. يعني ايه قياده محليه؟ يعني ما تجيبش واحد من بره يقود، لازم يتم داخلي ومحلي. عشان كده لما بتكلم على أول دور وأهم دور يقوم بالقائد هو إيه؟ إعداد خدام محليين، لأن لازم الليدرشيب القيادة تكون محلية. أسك تستعين بزيد وعبيد ومن كل حتة. لما تنزل اعمل حسابك قبل ما تخطط هتقعد قد إيه، خطط هتمشي إمتى. ليه؟ لأن ما تأخذناش إحنا ضيوف. مين صاحب المكان؟ مين صاحب الأرض؟ قدسك والشعب. عشان كده النقطة اللي قالها بونا في منتهى الأهمية، ما جابش ناس من بره يبنوا، الناس هم اللي بنوا السور بس بمعاونة خارجية وبقيادة حلو. تاني حتة اللي هي الإحساس بالملكية الجماعية. يعني إيه؟ يعني المشروع ده بقى بتاعنا كلنا، ده مش بتاع كنيسة فلان ولا سين ولا صاد ولا بتاع الممول الفلاني، لا ده بتاعنا احنا كلنا، احنا تحت قيادة ابونا بنبني كلنا سوا، من غيره ما نعرفش، لكن احنا معاه وبي نقدر ان احنا نعمل هذا العمل الجماعي. فأي تنمية حقيقية لازم تمشي بالحتتين دول، قيادة محلية وملكية جماعية. ابونا بيحط نقطة مهمة جدا، يعني ماذا لو لم يكن نحمية موجودا في بلاط الملك؟ كان ممكن ناس تقول مين نحمية ده اللي قاعد، لو انا يهودي بعيد وهبص لنحمية جوه قصر الملك هبص له ازاي؟ راجل مرفه، راجل عايش حياته، راجل مش حاسس بينا، راجل ربنا مسهلها له، الله اعلم ازاي الملك راضي عنه، عنده اجنده خارجيه، ده راجل متواطئ، ممكن تتشاف كده تمام. لكن ربنا استخدم انه هذا الراجل اللي ربنا سمح ان يكون في هذا الموقع الحساس لانه كان انسان تقي، فاصبح الجانب ما يبدو انه جانب سلبي ان الراجل ده بعيد عن معظم الناس اللي بتعاني، ربنا استخدمه بشكل ايجابي ان هو يكون ده نقطه التحول الكامله في حياه هذا الشعب. بنفس المنطق يا ابونا، ولاد بيهاجروا وسايبين الكنيسه وبعيدين عننا، بالناحيه السلبيه ده هرب، لكن من الناحيه الايجابيه ربنا هيستخدمه في المكان بتاعه علشان يخدم كنيسته، سواء كنيسته هناك لانه ليه رساله هناك او كنيسته هنا. ودي بقى النظره الاشمل، نظره القائد الكبير انه يبص لكل الموارد زي ما قال ابونا امبارح، مش كحمل ولكن كايه؟ كثروة. ربنا يبارك في خدمتكم.